القيم هي روح الأمة، روح الأمة هي أساس بناء الإنسان.
إن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع هي الإنسان.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي.
وإعطاء التربية من جيل إلى جيل تربية رصينة جدا لا تتنكر لأصولها.
قيم النهضة،
قيم النهضة
برنامج أسبوعي يهدف إلى التعريف بقيم النهضة وبناء سلم القيم في المجتمع وكيفية المحافظة عليها.
وما دام أنك تمشي على الشريعة الغراء غير نفسك فقط.
قيم النهضة رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمر عبد الوهاب عبر الثقافية.
إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة.
الإذاعة الثقافية منبر للثقافة، منبر للقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أحبابنا في الثقافية الجميلة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نتناول في هذه الصبيحة موضوعا من الموضوعات التي نراها هامة خاصة عند شبابنا في بناء قيم الأمة وفي صناعة الإنسان الحل بدل صناعة الإنسان المشكل. كثير من شبابنا يتقدم للوظيفة في مسابقة ما، فيجد نفسه أنه حاصل على شهادة معينة ويظن أن هذه الشهادة كافية لأن تؤهله لأن يحوز هذا المنصب. والمشكلة أن المسألة لا تدار بهذه الطريقة. مساحة الاختيار، كيف أكون أنا المختار؟ كيف يجب أن أعمل وعلى ماذا يجب أن أعمل حتى أكون أنا الفائز، أنا رقم واحد في المعادلة؟ فحتى تكون مختارا لابد أن تعرف أن هناك شروط لا تحابي أحد، شروط من الجودة، شروط من المعايير القوية يجب أن تتوفر فيك، فيستحيل أن تكون فيك ويختار غيرك. لهذا لابد أن ننظر إلى هذه الكفاءات، اختيار الكفاءات، أنها تقوم على المؤهلات وتقوم على القيم أيضا. تعالوا نبدأ الحكاية من أول الموضوع. يحكى أن عابرا في الطريق، طريق وعرة، ظل طوال يومه يجمع في جعبته أحجارا ملونة ظنا منه أنها جواهر نفيسة، ومع اشتداد الحرارة وبلوغ التعب مداه وجد نفسه أمام نبع زلال، لكن كفيه كانتا ممتلئتين بالأحجار، فلم يستطع أن يغرف من الماء الذي كان أمامه غرفة واحدة تروي عطشه. ما الذي حدث؟ كانت المعضلة ليست في قلة الماء بل في الامتلاء بالزائف وبالفراخ. هذه هي المشكلة. هذا الرجل كان يظن أن هذه الأحجار التي حملها بمجرد أن لونها كان يختلف عن الأحجار التي تعود رؤيتها ظنا منه أنها هذه أحجار كريمة، ملأ كفيه وبوجود الماء الزلال ما استطاع أن يتخلص منها، فما شرب الماء وما ظهرت تلك الأحجار بالأحجار الكريمة. يقضي الواحد من الشباب مدة من الزمن في الجامعة بين التحصيل والبحث، هذين كان باحثا جهدا، ثم تمضي هذه الأيام ثم يجد نفسه مقبلا على العمل. هل يختار هذا الشخص؟ هل يختار؟ هل يكون من أولئك الذين يختارون؟ فالمشكلة أنه يجد نفسه فارغا، فارغا مما يملأ أعين الناس، لأن عيناه وكفاه مليئتا بشيء ليست له قيمة في واقعه الاجتماعي، وهذه معضلة. إذن هذه القصة، قصة هذا الإنسان الذي ملأ كفيه بحجارة ظن منه أنها كريمة، مع وجود الماء لم يغترف من الماء شربة واحدة. هذه القصة تختصر حال النفس البشرية حين تنشغل بتراكم الأشياء. هذا الذي يعانيه شبابنا اليوم هو هذا التراكم، تراكم في الفراغ، جمع ما لا يحتاجه. إذن حينما تنشغل بتراكم الأشياء على حساب صفاء الروح، على نقاء السريرة، على حصول المهارة، هنا تصبح مشكلتك كبيرة جدا. ما عندك لا يكفيك لا للإقلاع ولا لأن يكون سلعة تعرض فتعجب الزراع، أبدا. هذه مشكلة. فالدنيا مليئة بالمباهج التي تشبه تلك الأحجار الملونة، تملأ الأيدي والوقت والجهد، لكنها حين تأتي لحظات الاحتياج الحقيقي للسكينة للهدوء، يكتشف الإنسان أن قلبه ممتلئ بضجيج المادة لدرجة لا تسمح لنور اليقين أن يستقر فيه. ولهذا شبابنا، ولا أعمم، الكثير منهم الآن مع سرعة الحياة الدنيا تجده مليئا، مليئا بماذا؟ مليئا بالأشياء التي أثقلت روحه، أثقلت عقله، أثقلت زمنه ووقته بأشياء غير مطلوبة، بأشياء غير قابلة للعرض. فيجد نفسه أنه في كل المنافسات لا يقبل، لا يختار، ليس هو رقم واحد. هنا المشكلة. هو يعيد الأمر، أنا صاحب شهادة كالآخرين، فلماذا لا تختارونني؟ أنا صاحب كفاءة، يقول أحدهم، لما لا تقبلونني في دائرة كذا؟ ويبدأ هو يضع لنفسه قواعد الاختيار، والقواعد، قواعد الاختيار ليست ملكه، بل ملك الجهة التي تريد أن تأخذه معها وعندها وتريد أن تستفيد منه. بالتالي هل الشروط التي في داخلك في كفاءاتك وقدراتك هي نفسها الشروط المطلوبة في سوق العمل، في سوق الزواج، في سوق الرحلة، في سوق القيادة؟ كل هذه أسواق تحتاج إلى أشخاص. هل أنت في هذه السوق أم أنت غير مؤهل وترى نفسك أنك مؤهل؟ وهنا المشكلة. إذن هذه القصة تختصر بطريقة كبيرة جدا حال هذه النفس البشرية التي ما تلجأ إلى الهدوء، ما تلجأ لبناء ذاتها، بل تلجأ إلى البهرجة، مشغولة بأشياء أخرى. كف صاحبها مشغولة بأشياء أخرى بدل أن تكون بمهارات وبقدرات وباقتدار. هذا ما سنفصل فيه، لا تذهب بعيدا بعد الفاصل. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، حينما تجمع ما لا يليق، حينما تشتغل بما لا ينفع، هذه هي المشكلة. تجد نفسك مملوءا بالفراغ، مملوء بشيء ليس قابلا للعرض. هذه الحقيقة تحدث عنها البروفيسور عبد الكريم بكار، فقال إن الفن الحقيقي ليس في الجمع بل في التخلي الواعي. هذه القاعدة التي نريد أن يتعلمها الجميع، ماذا نأخذ وماذا نترك، معادلة الاختيار، معادلة فقه الأولويات، معادلة ترتيب الأولويات، هذا قبل هذا، هذا بعد هذا، هذا لا أحمله، هذا وقته قصير جدا، هذا يجب أن يبقى معي أكبر مدة ممكنة. إذن هذه هي المقاييس التي تجعل منك صاحب مقاييس كبيرة جدا ثقيلة الميزان. فخفة الميزان في هذه المسألة سببها أنك خارج السياق، خارج المعادلة الاجتماعية والمعادلة الاختيار، فتبقى دائما أنت مسكين، لا أحد يرغب فيك، رغم أنك تستطيع أن تصبح من الذين يتسابق الناس على ودهم، ويتسابق الناس على سجادهم، ويتسابق الناس على الاجتماع بهم. كان لقمان الحكيم من النوبة، أسود البشرة، مشقوق الشفة، لكنه كان حكيما بالحكمة، كان يتصارع الناس على سجاده يريدون الجلوس إليه، كان حكيما. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن الفن الحقيقي ليس في الجمع، ها هو السر، بل في التخلي الواعي. فبقدر ما يفرغ المرء قلبه من التعلق بالأغيار، بالآخر، بالذي لا يليق به، بالذي يجعله يسكن ويركن إلى الضعف، على قدر تركه لهذه الأشياء أسباب الضعف سيكون في أسباب القوة. إذن فبقدر ما يفرغ المرء قلبه من التعلق بالأغيار يجد أن نبع الطمأنينة الإلهية يتدفق في داخله دون عناء. الحكمة ليس في امتلاك العالم، الحكمة ليس في امتلاك العالم، بل في أن لا يمتلكك العالم، لتظل يداك خفيفتين وقلبك مهيأ دوما للارتشاف، ارتشاف معاني الهدى، معاني الحضارة، معاني التمكن. هكذا يجب أن نكون، وإلا ستقضي علينا تلك الأشياء التي نجمعها ولا تفيدنا، فتجد المساحة امتلأت والجراب امتلأ، ولكن بالفراغ، بالفراغ الذي لا تستطيع أن تقوم به بأي شيء، لا به ولا معه ولا تعرضه للآخرين. إذن هنا يبدأ البناء الحقيقي لذاتك، لنفسك. من أنا؟ ما هي الصفات الإيجابية التي عندي؟ ما هي الأشياء الغالية التي عندي؟ وهذا يحيلنا إلى الموضوع السابق، كيف أحاسب نفسي حتى أملأها بالجد؟ فإن لم لا أملأها بالجد والجيد ملأتها بالفراغ. ولهذا أنفسنا إن لم نشغلها بالحق شغلت بالباطل. ما الحق الذي يجب أن أشغل به نفسي؟ هذا الذي ندور حوله ونستعد لفهمه، فلا تذهب بعيدا. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، المسافر الحكيم هو من يخفف أحماله ليزيد سرعته. كثير من شبابنا، قد تحدث لي، أسافر وأبدأ أنا أحمل، أحتاج هذه وهذه وهذه، فأجدني مثقلا بالأحمال. المفروض أنني رتبت حقيبتي، هذا أحتاجه، هذا لا أحتاجه، حتى ولو كنت أبغيه أريده، هذا جانب عاطفي أحبه، لكن هل يلزمني أو لا يلزمني؟ هذا هو السؤال. إذن لابد أن أتركه، لابد أن أحمل معي حقيبة خفيفة سهلة للحمل، وهي تعمل على تسريع مساري ومسيري. أما أنني أحمل كل شيء من أجل أن لا أتحرك إلى لا وجهة، ولا أتحرك إلى أي مكان، بسبب الأثقال التي معي، فالمسافر الحكيم هو من يخفف أحماله ليزيد سرعته. وفي رحلة الحياة نكتشف أن ما نصر على امتلاكه هو في الحقيقة ما يملكنا ويقيد حركتنا. من يملك ماذا؟ ومن يملك من؟ هذا هو السؤال. الأحجار الملونة التي نجمعها من صراعات تافهة وجري خلف السراب وحرص مبالغ فيه على الانطباعات وعلى الإعجابات هي التي تمنعنا من الانحناء للارتشاف، ارتشاف السكينة من منابعها الصافية. لا أستطيع أن أنحني والماء أمامي لأنني مملوء بالفراغ الذي يمنعني من حسن الارتشفاء من المنبع. إذن هذه المشكلة أن ترشف، أن تشرب من منبع صاف أمامك، الخير يمر أمامك ولا تستطيع حمله، لا تملك جيوبا تملأ بها هذا الخير، لا تملك أيادي تحمل بها هذا الخير، لا تملك قدرات تؤهلك إلى أن تطور نفسك إلى الأعلى. فالأعلى المشكلة في هذه النفس، في هذا الضعف الذي فيك. عليك أن تفهم أن تتخلى عن بعض الأحمال حتى تحوز بعض الراحة والتخفيف وتأخذ الواجب أخذه في الحين. السفر طويل وشاق، يحتاج إلى نفس تستطيع أن ترقى المعالي، وعليك وأنت في الشراع أن تلقي بالأحمال حتى يصعد هذا الشراع أعلى وأعلى. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، ارتشاف الماء الزلال يحتاج الاستعداد، يحتاج إلى إنسان عنده استعداد، استعداد لأن ينزل ويشرب هذا الماء ولا يبقى على ظمائه. تخلص من الأحجار، تخلص من هذه الأحجار الملونة التي تقضي عليك. تكمن مأساة الأحجار الملونة في بريقها، في بريقها الخداع الذي يسرق العمر. فالمشكلة ليست في جمال الحجر بل في الوهم، الوهم الذي زرعه في عقل العابر. كثير من صراعاتنا الاجتماعية اليوم هي صراعات على أحجار لن تروي غدا عطشنا الوجودي. العقل هو من يتفقد جعبته كل حين ليلقي منها ما يثقل حمله ويثقل نفعه. فقبل أن يصل إلى نبع الحقيقة هو مثقل بالسراب، هو مثقل بالسراب. كيف أتخلص من السراب حتى إذا جاءه لم يجده شيئا؟ هذا هو حياة السراب، كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الآن حتى إذا جاءه ووجده موجودا لا يجد نفسه التي تستطيع أن تشرب من النبع. مشكلة، مشكلة هذا الإنسان تعلقه بالوهم بالسراب. إذن لابد أن يكون الإنسان زاهدا، والزهد الحقيقي ليس في خلو اليد بل في خلو القلب. هذه هي نصيحتنا لكل إنسان يريد أن يرقى، لشبابنا الطواق صاحب الطاقة الرائعة الهائلة التي ممكن أن يجعل فيها ثقبا في السماء ويحلق، بدل أن تكون هذه الطاقة فيما يجب هي مليئة، مليئة بالفراغ. يريد أن يحلق فلا يستطيع. إذن الزهد الحقيقي ليس في خلو اليد بل في خلو القلب، خلو من التعلق بالفاني، خلو من التعلق بالتافه. فالذي يغرق ليس من يركب البحر بل من يدخل البحر إلى من يدخل البحر إلى سفينته. هذه المشكلة، السفينة لا تغرق ولكن من يغرق السفينة؟ صاحبها حينما يدخل إليها البحر. الذي يغرق ليس من يركب البحر بل من يدخل البحر إلى سفينته. إن أخطر ما في الأحجار الملونة أنها لا تشغل اليد فحسب بل تعمي البصيرة عن رؤية اليقين وتجعل المرء يقيس قيمة نفسه بما يجمع لا بما هو عليه من نبل وصفاء وطهر وقدرات وكفاءات. إذن نحن نعيش في عصر، يقول الدكتور عبد الكريم بكار، نحن نعيش في عصر يقدس التراكم، تراكم المعلومات والمنجزات والمقتنيات، حتى أصبنا بضجيج الامتلاء. ضجيج الامتلاء، إن النفس التي لا تمارس الخلوة والتفريغ الدوري من صراعات الدنيا تشبه ذلك العابر المثقل. تجد النور، هذا العابر يجد هذا النور أمامه ولكنه لا يملك فراغا روحيا لاستقباله. السكينة هي رزق النفوس الخفية. كيف أرزق هذه السكينة؟ كيف أجد مكانا فارغا في نفسي أملأه بالحق بالجد بالفعالية؟ إن فعلنا ذلك ستكون أنت المختار، ستكون أنت الأول، ستكون أنت الذي نبحث عنه. إذن هل أنت من نبحث عنه؟ هل أنا من يبحثون عني؟ هذا الذي يجب أن نعرفه. قال الشاعر: سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، بمعنى في حالة الجد سيبحثون عن الجد، ثمة لن يجدوني لأنني سأكون محلقا في دوائر أخرى هي أكبر. سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. هل أنت هو بدرنا؟ هل هو أنت البدر المنتظر؟ هذا الذي يجب أن نفهمه ونعمل عليه حتى نكون. إذن نحن نؤمن بالواحد، نؤمن بالله الواحد، ونؤمن بالشخص الواحد الذي يمكن أن يغير أمة بكاملها. هذا الواحد لما لا تكون أنت؟ لما تنتظر واحدا آخر بدلا أن تصنع هذا الواحد الذي هو أنت وأنا وأنت وأنتم ونحن جميعا؟ هكذا يجب أن نكون إذا أردنا أن نخرج من دوائر التخلف وأن نكون مختارين، نختار لهذه الكفاءات والقدرات. ويبقى السؤال: ها، لماذا يختار الناس فلان ولا يختارون علان؟ لماذا هذا التميز عند بعض الناس يجعلهم من المختارين؟ هل هو من باب المحسوبية فحسب؟ أم هناك أشياء أخرى عليها أن تكون فينا حتى نكون من المختارين؟ هذا ما سنتطرق إليه بعد حين، فلا تذهبوا بعيدا. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، طرح الدكتور عبد الكريم بكار هذا التساؤل وهو في موضعه جيد. يقول: أحيانا أتساءل، نرى أشخاصا يعملون في المؤسسة نفسها لسنوات طويلة مع أنهم ليسوا بالضرورة الأفضل في مجالهم، وربما يوجد من هو أصغر سناً وأكثر سرعة وكفاءة وتقنية، فلماذا تتمسك المؤسسات بهم؟ هذا سؤال وكثير ما يطرحه الشباب. لماذا لا يتركون لنا المقاعد؟ لماذا لا يتركون لنا العمل؟ لماذا هم يعملون على كبارهم ونحن شباب ولكننا لم نخترق هذه الأسوار، أسوار الاختيار، فنختار للعمل أيضا؟ يقول: الجواب في الغالب لا يرتبط بالخبرة وحدها، وهذا الذي يخطئ فيه الشباب. الشباب يظنون أن المسألة هي في الخبرة، أنا عندي شهادات أكبر منك وأنا خبير وشاب وسريع وكذا، وفي كل الصفات التي تؤهلني لأن أكون في هذا المكان الذي أنت فيه، فأنا الأولى. يرى نفسه الأولى. يرد الشيخ عبد الكريم بكار وهو يطرح المسألة من زاوية علمية دقيقة جدا، يقول: الجواب في الغالب لا يرتبط بالخبرة وحدها، بل بما هو أعمق من ذلك. ما هو أعمق؟ عندما يتقدم شاب أو فتاة للعمل في مؤسسة ما، يظن كثيرون أن الشهادات الأكاديمية والسنوات، سنوات الخبرة، هي العامل الحاسم في القبول، وهذا صحيح ولكنه جزئيا، لكنه ليس الصورة الكاملة. المؤسسات المرموقة لا تكتفي بتقييم ما يحمله المتقدم من مؤهلات وشهادات، بل تنظر إلى منظومة أوسع، هذه التي ندعو شبابنا للالتفات إليها، هذه التي ندعو الشباب الذي يريد أن يعمل، يريد أن يدخل مسابقات، أن يحوز هذه الأشياء حتى يختار لأجلها. المؤسسات المرموقة، يقول، لا تكتفي بتقييم ما يحمله المتقدم من مؤهلات وشهادات، بل تنظر إلى منظومة أوسع تتداخل فيها ثلاثة عناصر رئيسية. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، ورقة وقلم وسجل. أول هذه المسألة هي ثلاث أشياء: القيم والشخصية المهنية، ثم التعليم والخبرة. القيم، انظروا إلى الترتيب، القيم، الشخصية المهنية، ثم التعليم والخبرة. هو يظن أنه عنده الشهادة، التعليم والخبرة، وبالتالي هو الأولى، ولكن هناك العنصر الأول والثاني لابد أن يكونا حتى نصل إلى العنصر الثالث أو الشرط الثالث. فالعنصر الأول من الموضوع هو القيم. القيم هي المبادئ الأخلاقية العميقة التي تحكم اختيارات الإنسان، تضبط سلوكه من الداخل قبل أي رقابة خارجية، هي ما يدفعه إلى فعل الصواب عندما يكون الخطأ أسهل وأقل تكلفة. إذن تنظرون أن المسألة تحتاج منا إلى تفكير. أرأيت أيها الشاب، لماذا لم تخطر؟ لا لأنك لا تملك شهادة، ولكن لا تملك شهادة من نوع آخر، هي هذه قراءة القيم. إذن المبادئ والأخلاق العميقة التي تكون أنت فيها وبها تعرف أن تختار، أنك تراقب نفسك دون مراقب، قبل المراقب أنت تراقب نفسك. هل هذه مكتوبة في الشهادة؟ هل هذه المهارة حزتها حتى تكون مختارا؟ هل هذا الأمر عندك في داخلك فتضبط نفسك وسلوكك من الداخل قبل أي مراقبة، قبل أي محاسبة؟ إذن هذا الذي يدفعك إلى فعل الصواب حتى عندما يكون الخطأ أسهل، يمكن ارتكاب الخطأ وغير مكلف، يعني أقل تكلفة. مثل ما قلنا أنك تعمي على الأشياء، تفعل الأدنى بدل أن تفعل الأعلى، تفعل أي شيء تملأ به الفراغ بدل أن تفعل الأجود والأحسن وما يجب أن يكون. ونعود إلى تلك الفرجة التي تركها الرجل في القبر وعتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه عن العمل: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه؟ إذن هل أنت من هذا النوع أم لا؟ إذن الصدق قيمة، هل تملك هذه القيمة مع شهادتك؟ فالصدق قيمة، ويظهر أثرها في دقة الحديث ونزاهة التقارير. ولهذا عندما تزرع مسابقات للتوظيف هناك أشخاص يسألونك، هذا الامتحان الذي يكون الامتحان يسمى امتحان الشفاهي، هذا الامتحان الذي يقوم به خبراء، هم يسألونك وأنت تظن أن الأسئلة عامة أو أسئلة يعني يمكن لأي شخص يجيب عليها، ولكن الحقيقة أنها أسئلة دقيقة جدا نكتشف من خلالها دواخلك، نكتشف ما لم تقله، يكتشف الخبراء والعارفين بالموضوع يكتشفون خبايا نفسك من خلال خطك، من خلال هندامك، من خلال اختيار الألوان التي تلبسها، من خلال ردة الأفعال عن الإجابات في إجاباتك عن أسئلة تطرح عليك. إذن هذا الصدق كيف يلمس؟ إذن هو قيمة. إذا كانت عندك هذه القيمة حتى ولو كنت رث الثياب سيقرأها، ستقرأها أجهزتهم، ستلتقطها تلك القرون، قرون الاستشعار عندهم. إذن الصدق قيمة، ويظهر أثرها في دقة الحديث ونزاهة التقارير. تحمل المسؤولية قيمة، يظهر أثرها في الوفاء بالعهود وإنجاز ما أسند إليه دون تهرب. ها، لو وضعناك، أما سمعت عن شباب كثر في إداراتنا يخرج قبل الوقت، ويخرج هو أمام باب الخروج قبل أن يرن جرس الخروج، حتى إذا ما رن لن تجده في مكان العمل، ويطوي ملفاته ويعيد الملفات إلى مكانها، تجده عند الباب حينما يرن جرس الخروج تجده خارجا كأنه أغلق محله قبل وقت طويل. لهذا هو يغلق الحسابات ويغلق جهاز الكمبيوتر ويغلق كل شيء قبل ساعة من المغادرة، ويبقى يطوف ويحوم حول الباب إلى أن يخرج. إذن الصدق قيمة، يظهر أثرها في دقة الحديث، نزاهة التقارير. تحمل المسؤولية قيمة، يظهر أثرها في الوفاء بالعهود وإنجاز ما أسند إليه دون تهرب. النزاهة قيمة، ويظهر أثرها في رفض التلاعب أو استغلال المنصب. المؤسسات تستطيع تدريب الناس على المهارات، لكنها لا تستطيع غرس القيم إن كانت غائبة، ولهذا هم يبحثون عنها ابتداء. لهذا المسابقة والسؤال سيكون عن هذه الأشياء، سيكون عن اكتشاف هذه الأشياء فيك، هل هي حاضرة أم غائبة؟ شهادتك حاضرة، لكن هذه الأخلاق، أخلاق شهادتك حاضرة أم غائبة؟ هذا هو السؤال، هذه هي القيم. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، المدير الناجح صاحب الفكرة التي يريد أن يصل إلى تجسيدها تجده إنسان عميق في التفكير، قوي في الاختيار. فحينما يختار بعض المسؤولين ليرتقوا في المناصب من مكان إلى مكان، ليس هو بالسنوات، بتعداد السنوات أو بتأثير الهاتف والضغوطات، ضع فلان في المكان الفلاني أو ضغط نفسي بالنسبة إليه، هذا من عشيرتي، هذا من قبيلتي، هذا من أحبابي، هذا من مدينتي. ليس الأمر على هذا الاختيار إطلاقا، مقاييس الاختيار مقاييس أخرى، ليست هذه. المدير الناجح، الشخصية البارعة في اختيار، هو الذي له مقاييس صحيحة. من بين هذه المقاييس والتي يجب أن تتوفر فيك أيها الشاب هي الشخصية المهنية. ما المقصود بالشخصية المهنية؟ المقصود بها طريقة التفكير والتعامل داخل بيئة العمل، ما يمتلكه الشخص من سلوكيات مهنية ومهارات إنسانية تؤثر مباشرة في أدائه وعلاقاته. لهذا في دوائر معينة في شركات كبرى عالمية، إذا ما رأى المدير العام رأى تصرفات من واحد من مسؤوليه يعرضه على الطبيب النفسي، قال أن تذهب إلى الطبيب النفسي، أريد أن أكتشف سبب ضعفك، سبب الخلل، كنت رائعا جدا ثم في فترة ما رأيت منك تهاون، رأيت شيء آخر، فأريد أن يكتشف ما السبب الذي جعلك تتخلى عن هذه الدرجات العالية من التفاني في العمل. ويكتشف ذلك الطبيب النفسي، ممكن تكون لك مشكلات أخرى خارج العمل، وهنا يتدخل المدير الحكيم كيف يقضي لك بعض، يجبر خاطرك في كثير من الكسور لأنك أنت الرائع، أنت رقم واحد، لا نفرط فيك. إذن هكذا يتعامل. إذن هذه العقلية التي تجعل الاختيارات اختيارات قوية جدا، وتجد هذا مع وجود بعض الأشياء التي قد تلهيه وقد تبعده قليلا عن العمل تجعله فيما بعد يتفانى أكثر، لأن المؤسسة أعطته، لأن الدائرة التي هو فيها جبرت كسره. إذن هل يمتلك هذا العامل هذا المهارة، هذا الشخصية المهنية؟ هل يمتلك عقلية متعلمة تسعى للفهم والتحسن، أو عقلية دفاعية ترفض الملاحظات؟ هذا يجدونه فيك حينما يسألونك هل أنت عندك منطق الرفض أو عندك منطق القبول. ولا نقصد أنك منطق القبول تقبل كل ما نقول لك، وإنما أنت لديك قبول التعلم، تعطي لنفسك فرصة أن تتعلم، لأنك تستشعر في داخلك أنك ناقص تريد الكمال. وبالتالي ما دمت جئت إلى هذه الدائرة ونحن بينا لك بعض ضعفك، فهو ضعف فيك وليس ضعف أنت ضعيف أبدا. هناك الضعف الذي يستكمل، وفي كثير من الأحيان قلنا أن مشكلة الإنسان المتخلف لا يفرق بين الشخص ورأيه، لا يفرق بين الشيء الاعتباري والشخصية كشخصية. أنت رأيك في هذا الموضوع ليس سديدا، هذا لا يعني أنك أنت لا تليق. في بعض الأحيان الناس تمشي في معادلات العداء، هو يعادي فلان لأنه رفض رأيه، أنا رفضت رأيك لكن لم أرفضك أنت. إذن هل لديك هذه القابلية على أن تتعلم كيف تفهم الموضوع، وأنك حينما أبين لك خطأك تمشي مع هذه المعادلة لأن لك شخصية مهنية رائعة جدا تريد أن تستفيد من عيوبها وتريد أن تستفيد من نقصها؟ رحم الله امرؤا أهدى إلي عيوبي، هكذا كان يقول عمر بن الخطاب، يريد أن يستفيد من عيوبه بنظر الآخرين. رحم الله امرؤا أهدى إلي عيوبي، هو يراها هدايا. هل لديك هذه النفسية التي ترى أن الناس حينما ينتقدونك ترى أن هذا الأمر هو هدايا أو تراه انتقاصا؟ إذن هل يمتلك عقلية متعلمة تسعى للفهم والتحسن، أو عقلية دفاعية ترفض الملاحظات فهي في ردود الأفعال الدائمة؟ هل يتعامل مع الخطأ باعتباره فرصة للتطوير، أو يعتبره تهديدا لصورته؟ هذه هي القضية التي فيك. إذا وجدناك في ونحن نتحدث معك ونعرف رأيك ثم نعكس لك الصورة، نقوم باستفزازك، هل أنت قابل للاستفزاز وتذهب للمعادلة السلبية؟ كان أحدهم مرة يعاني من والده الذي يأمره افعل كذا لا تفعل كذا، أطفئ الأنوار، أغلق الحنفيات، اغلق الباب، افعل كذا، وكان دائما متضمر كيف والده يحاصره في كل زاوية من زوايا البيت بالأوامر في هذه الأشياء. ذات مرة ذهب لإجراء مقابلة للعمل، في طريقه حتى يصل إلى المكان دخل إلى المؤسسة، ولكن من باب المؤسسة إلى مكان إجراء المقابلة كان ثمة الامتحان وهو لا يدري، فوجد حنفية مفتوحة، أغلق الحنفية، مر على رواق كبير فيه كثير من الأضواء المشتعلة فأطفأ الأنوار، ثم بدأ يغلق الأبواب المفتوحة لغير سبب والنوافذ المفتوحة وهو ذاهب للمقابلة. لما وصل إلى المقابلة قالوا مبروك عليك. قال ماذا؟ لم أبدأ المسابقة بعد. قالوا لقد تمت المسابقة، كنا نراقبك منذ دخولك إلى المؤسسة، كانت تلك الحنفية المفتوحة وذلك المصباح غير المنطفئ وذلك الباب المفتوح والنافذة التي كانت تكاد أن ينكسر زجاجها، كانت كلها ضمن المسابقة وضمن الامتحان. كنا ننظر هل تنتبه أنت للثغرات وتسد الثغرات أم أنك لا تبالي، هل تميت الأذى عن الطريق أم أنك أنت جزء من الأذى. فثمت وقف وقفة وقال من علمني هذه الأشياء، وتذكر والده، تذكر صيحات والده سائر اليوم، أطفئ الأنوار، أغلق الحنفية، أغلق الباب، إياك والنافذة. قال هذه الأشياء بقيت في خلدي وبقيت في لا شعوري، فجزاك الله خيرا يا أبتي على أنك علمتني كيف أكون إنسانا، إنسانا فيه هذه المعادلة الخيرة، مفتاح خير مغلاق شر. إذن هل تمتلك هذه العقلية أنت حتى تصل إلى هذه الدرجة؟ هل تتعامل أنت مع الخطأ باعتباره فرصة للتطوير لتتطور وأنت تفرح أني الحمد لله تعلمت شيئا جديدا، أم تعتبره تهديدا لصورتك وسيختار غيرك أفضل منك، وتبدأ عمليات الغيرة وتبدأ ردودك فعل المسمومة كالتي تحدثنا عنها في حلقة سابقة؟ هل يبادر هذا الإنسان؟ هل لك روح المبادرة؟ هل تقترح الحلول؟ أم تكتفي بانتظار التعليمات؟ يقولون لك افعل فتفعل، وخارج الأمر أنت لا تفعل شيء. هل لديك مبادرات؟ هل لديك هذا تقول وهل يعرفونني؟ هل أنا صاحب مبادرة أم لا؟ الأسئلة التقنية التي تكون في الأول المفروض أنها كاشفة لكل هذه الأشياء. ولهذا كان في دول أخرى هناك شيء نحن أخذناه لكنه بقينا ظاهرا، يقول لك نريد خط طلب خطي، طلب خطي في دوائر معينة وفي دوائر كبيرة، هذا الطلب الخطي تكتبه أمامهم لا تكتبه في البيت، ثم يعرض المكتوب هذا الطلب الخطي يعرض على قارئ الشخصية من خلال الخط. هناك علم كاركترولوجي، هذا الذي يدرس علم الطباعة، فيعرفون شخصيتك من خلال كتابتك، هل المسافات بين الكلمات كيف، هل الحروف متشابهة أم غير متشابهة، السطر الأول مثل الثاني، هل تترك مساحة في الأول وفي الآخر أم أنك في الأخير تكتب أينما تم الأمر، وهي لها تفسيرات نفسية شخصية، فتقرأ هذه الشخصية من خلال ما تكتبه. هناك أيضا قراءة الشخصية من خلال مشيتك، من خلال طريقة كلامك، من خلال هندامك، من خلال ردة أفعالك، من خلال نظرك وأنت تفكر، كل شيء محسوب، كل شيء يعني ليس بالدقة واحد زايد واحد يساوي اثنين، لكن الأغلب. لهذا هذه الامتحانات النفسية هذه مهمة جدا، خاصة إذا قام بها خبراء، خبراء في الميدان يستطيعون اكتشاف جزء كبير جدا من شخصيتك دون أن تتكلم. يكفي أن تكتب، يكفي أن يرى الألوان التي تلبسها، طريقة مشيك، طريقة حركتك، فيعرف الكثير أو على الأقل يعرف القليل. بالتالي هذه المسائل هي موجودة، لك أنت أن تعرف أنها موجودة، هذه هي المسألة المهمة. إذن هل يستطيع هذا الشاب هذا الشابة هل يستطيع العمل ضمن فريق؟ هذا سؤال آخر. ها هل يضبط انفعالاته؟ هل عنده قوة التواصل مع الآخرين باحترام حتى ولو كان تحت الضغط، أم أنه تحت الضغط يصبح بذيء اللسان، يصبح لا يسيطر على أشيائه؟ لهذا تجدهم في بعض الأسئلة والمساحات هم يستفزونك وينظرون إلى ردة فعلك، إذن تكون ردة فعلك عنيفة وتقول أنا لا أحتاجهم، لا أحتاج إلى هذا العمل، هم الذين لا يحتاجونك لست أنت. هاي السؤال، هذه المسألة. لهذا ضع نفسك في هذه القضية ومر بدورات تهذب فيها طباعك ونفسك وتتحصل على مهارات الشخصية المهنية المرموقة المطلوبة. النقطة الثالثة والمعيار الثالث الذي عموما يكون فيه الاختيار، اختيار الكفاءات، هو التعليم والخبرة. هذه هي آخر الأشياء، بعدها نسألك عن شهادتك، ثم تجد أن هناك امتحان في شهادتك وفي المعارف التي عندك. إذن التعليم والخبرة هما عنصران أساسيان لا غنى عنهما. فالتعليم يعبر عن مسار معرفي ومنهجي، والخبرة تعبر عن احتكاك بالواقع وتراكم تجربة عملية مع الخبرة العلمية. غالبا ما يكون التعليم والخبرة هما ما يفتح باب المقابلة الأولى. حاصل على شهادة كذا وله خبرة كذا، فيكون ملفك يدرس على هذا أول ما يدرس، ثم يكون العدد أكبر، لكن نريد أن نختار من هذا العدد الكبير عدد قليل ومن عدد القليل الأقل. فمسابقات معينة مثلا في بعض الجامعات، مسابقات الدكتوراه، نختار من آلاف الناس 15 عضوا. هذا الممتحن هؤلاء جميعا فازوا في المسألة الكتابية، في الامتحان الكتابي. يبقى الامتحان الشفاهي. الامتحان الشفاهي سنأخذ 3، وبالتالي 15 شخص كانوا في الدائرة أنهم من المخيرين، ثم نختاروا اختيار على الاختيار. فهنا تجد هذه المسألة، غالبا ما يكون التعليم والخبرة هما ما يفتح باب المقابلة الأولى فقط، لكن القيم والشخصية المهنية هما العامل الأساسي في قبول الشخص، بناء الثقة به. كيف نثق بك؟ كيف نعطيك أسرارنا؟ كيف نعطيك أشياءنا؟ والاستمرار معه داخل المؤسسة، كيف سننسج هذا المسألة؟ لهذا فيه فترة تجريبية. قد تقول أنا وظفتني الآن، كيف تعرف هذه الأشياء؟ دائما هناك فترة تجريبية، ماذا نجرب؟ نجرب هذه الأشياء حتى نكتشفها وتقبل أو لا تقبل حتى بعد اختيارك في العمل. إذن فالتعليم والخبرة قد يسهلان البداية ويؤثران في الأداء الأولي، بينما القيم والعقلية المهنية هما ما يصنع النجاح الحقيقي على المدى الطويل. لذلك إن كنت في بدايات طريقك المهني أو في مرحلة بناء ذلك، لا تجعل كل جهدك منصبا على الشهادات والعناوين فقط، هي جزء. اعمل بوعي على بناء قيمك وصقل شخصيتك المهنية وتطوير طريقة تفكيرك وتعاملاتك، وحرص على حضور الدورات التدريبية في ذلك إن كانت هناك في دائرتك دورات تدريبية. لهذا في كثير من الأحيان أنت تسأل لماذا أولئك الذين أتوا من الخارج كانوا هم الفائزين بالمسألة؟ لأن هؤلاء لما يأتون من هناك وكانوا في معادلات قوية، معناه أبدوا لسنوات طويلة عمل في ذلك المكان، تجد لهم مهارات كبيرة جدا، ولهذا الذين يكونون في أوساط حضارية كبيرة ما إن تخالطهم إلا وتجدهم في كفاءتهم كفاءات عالية، في فكرهم فكر عالي، في ثقافتهم ومهارتهم مهارة عالية، لأنهم انخرطوا في مجتمع حضاري كان له نوع من العدوى عليهم. ولهذا الأخلاق كما قال ابن القيم تعدي حسنها وسيئها، الأخلاق الحسنة تعدي والأخلاق السيئة أيضا تعدي، فكل شيء هنا فيه العدوى حتى المهارات. ولهذا نحن نريد أن نتعرض على مهارات قوية جدا حتى تعدينا بهذه الإيجابية، أن نأخذ منهم إلينا. إذن هذا البعد، هذا البعد الذي نحن نشرح به هذه الأشياء حتى نفهم. إذن التعليم والخبرة قد يسهلان البداية فحسب، ويؤثران في الأداء الأولي على أنك مختار، بينما القيم والعقلية المهنية هما ما يصنع النجاح الحقيقي على المدى الطويل. لذلك إذا كنت في بداية الطريق أسلك، ابدأ من الآن، اجعل جهدك منصبا نحو هذه تطوير هذه المهارات الداخلية، احرص على حضور الدورات التدريبية والقراء والاحتكاك بتجارب حقيقية وليس وهمية في هذين الجانبين، فهما عون كبير لك في عملك ولهذا وحياتك حتى. ولهذا في كثير من الناس الذين يجربون العمل هنا وهنا وهنا تجد فيما بعد لما يتعرض إلى طالب عمل فهو استفاد من أخطائه في المرة الأولى والثانية والثالثة وصار عنده نوع من هذه القدرة والمعرفة. إذن كثير من المؤسسات لا تختار الناس لما يحملونه من أوراق، هذه القاعدة احفظها، على الجميع أن يحفظها. كثير من المؤسسات لا تختار الناس لما يحملونه من أوراق، بل لما يحملونه في داخلهم. ما تحمله في داخلك أغلى، ليس ما في جيبك ولا ما عندك من أوراق، سواء كانت عملة أو كانت مال أو كانت شهادات. من أنت؟ من أنت في داخلك؟ هذا هو المهم، جوهرك هو الغالي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن المؤسسات لا تشتري ساعات عمل فقط، بل تشتري أمانا واطمئنانا، هذه لابد أن تكون القاعدة موجودة عند الناس. الموظف صاحب القيم هو استثمار طويل الأمد، لا أتركه أنا صاحب العمل، لا أفرط فيه أبدا. لما؟ لأنه ليس ما يملكه من أشكال، ولكن ما يملكه من مضامين، هذا هو المهم. إذن ثقة، تجد شخص تقول هذا يعني كفاءته ليست كبيرة جدا، ولكن ثقة فيها كبير جدا، صاحب قيم كبير جدا، صاحب أمانة كبيرة جدا. إذن المؤسسات لا تشتري ساعات عمل فقط، بل تشتري أمانا واطمئنانا. الموظف صاحب القيم هو استثمار طويل الأمد، لأن تكلفة الرقابة عليه صفر، لا تراقبه لا كاميرا ولا مراقب ولا أي شيء، هو يراقب نفسه، بالتالي هو يؤدي عمله على أحسن حال. تكلفة الثقة به عالية العائد، كلما وثقت فيه كلما كانت الثقة في محلها وكلما كان مردوده أقوى. إذن الخبرة قد تبهرنا في اللقاء الأول، لكن النزاهة والمسؤولية هما اللتان تبقيان الباب مفتوحا خلفنا. المهارة التقنية العالية بلا شخصية مهنية، تخيلوا وهذا الحاصل، عنده شهادة ولكن بذيء اللسان، يهرب من العمل، يفعل كذا وكذا وكذا، ماذا أفعل به هذا؟ المهارة التقنية العالية بلا شخصية مهنية متزنة قد تتحول إلى عبء على الفريق. فما الفائدة من عبقري يفتقد المرونة، أو خبير لا يحسن إدارة انفعالاته، يتخاصم مع الجميع، غضوب، يقلق، في حال دائما عنده قابلية انفجار، دائما هو ملغم، دائما هو ينفجر،
رغم أن قدراته رائعة جدا، لكن ماذا يفعل بهذه القدرات في وسط الفريق؟ سيفسد للفريق. ولهذا تجد أصحاب كفاءات شهادات ولكنهم يطردون، وأنت تحتار لماذا طردوه، وتبدأ أنت في العملية أنك تسير مع الطيار. ظلموه لأنه صاحب كفاءة كبيرة جدا، وفي الحقيقة هل هو صاحب شخصية مسمومة؟ أنت لا تعرف معايير الشخصية المسمومة. هل هو صاحب نفسية غضوبة لا تصلح للعمل الجماعي؟ شوف، ولهذا هذا يصلح في الأعمال الفردية، لا يصلح في الأعمال الجماعية. ولهذا في بعض الناس من كفاءات نضعهم في الأرشيف، لا يتحدث مع أحد، لأنه هو صفر في التواصل، بالتالي لا أجعله مسؤول العلاقات الخارجية. هذا أضعه في الأرشيف، أضعه في مكان مخبأ في الحسابات، في الأرقام. هذا هو يتفاعل معها تفاعل إيجابيا، لكن وجوده مع الناس يفسد القضية. فهنا مسألة أخرى وترتيب آخر. إذن المهارة التقنية العالية هي في بلا شخصية مهنية، هذا يصبح عبء كبير جدا على الفريق. إذن ما فائدة أن تكون عبقري ولكنك تفتقد المرونة، ليس لديك مرونة؟ ما الفائدة من عبقري يفتقد المرونة، أو خبير لا يحسن إدارة الانفعالات، انفعالاته لا يحسن الإمساك بها ولا يحسن تصريفها حيث يجب. إذن التطور التقني متسارع ويمكن تعويضه بالتدريب، أما نضج الشخصية وسلاسة التعامل فهما العملة الصعبة التي تزداد قيمتها بمرور السنين. النجاح، إذن لما نشوف هذا المعايير، معايير الاختيار على هذه الزاوية، نجدها غالية جدا، غالية جدا. انظر، قال ما فائدة من عبقري يفتقد المرونة، أو خبير لا يحسن إدارة انفعالاته. التطور التقني متسارع ويمكن تعويضه بالتدريب، أما نضج الشخصية سلاسة التعامل فهما العملة الصعبة. هذه هي العملة الصعبة التي تزداد قيمتها بمرور السنين. وتجد أناس يغادرون مؤسسة وتطلبه مؤسسات بأضعاف الأضعاف. إذن لهذا الغرض. أخيرا، النجاح المهني هو جبل جليد، الشهادات والخبرات هي الجزء الظاهر فوق الماء، أما الكتلة العظمى، يقول دكتور عبد الكريم بكار، أما الكتلة العظمى التي تحمله وتضمن ثباته فهي القيم والسلوك. من ينشغل بتلميع الظاهر وينسى إصلاح الباطن كمن يبني قصرا على رمال، سرعان ما تنهار صورته عند أول اختبار حقيقي للمسؤولية أو الضغط. مهم جدا أن نكون هذه القصور التي تشيد، أن نكون هذا المرمر الذي تبنى به مؤسسات عالية. إياك أن تكون من الرمل، بل أن تكون من ألماس قوي جدا، أينما تضعه يكون صلبا. إذن على هذا نفترق، وعلى هذا نتواصل بالفعل إلى حلقة أخرى وإلى قضية أخرى. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.